الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإعراب الآية عند المشرق ويستنبئونك أحق هو ما تصلح عليه ايش قال عندك عاطفة او استئنافية خير واصل
ولو ان لكل نفس الواو استئنافيه ولو حرف امتناع الامتناع ان حرف توكيد ونصب ومصدر لكل نفس يا ومجرور علم في خبر مقدم كل مضاف ونفس مضاف اليه ظلمت ظلم فعل ماضي وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به وفي الارض جار ومجرور متعلق ب طيب جار ومجرور صيغه الموصول
لحظه ايش قلت فيما
في محل نصب مفعول به
لاي فعل اين الفعل لا لو أن لكل نفس ما في الأرض اسم أن مؤخر واصل
فيه جر ومجرور متعلق بابتداء واسره الواو او العطف اسره في امام على ضم اتصال الواو الجماعه وهو ضمير متصل في محل رفع فاعل وندامه مفعول به موصوف وعلى نصب الفتره الظاهره على اخره لما راوا العذاب لما ظرفيه
نعم
مبني على السكون في محل نصب، وراوا فعل ماضي مبني في محل فعل ماضي مبني على مبني على الضم المقدر على لسان المحذوف وحذف الواو بالتقاء الساكنين، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، والعلامة فعل به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، والجواب لنا محذوف دل عليه ما سبقه، وقضي بينهم الواو واو العطف وقضي فعل ماضي غير الصلة مبني على الفتح، والفاعل ضمير ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، بينهم بين ظرف منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وغير مضاف والهاء ضمير متصل في محل الجر في المضاف والميم للجمع وشبه الجملة في محل نصب على الحال، وبالقصد جار ومجرور متعلق بالفعل قضية.
ما صدر
يقول بينهم في محل نصب متعلق بالفعل
لحظة، ايش الذي الظرف متعلق بالفعل قضي بينهم، وذكر نائب فاعل او جعل بينهم هو نائب الفاعل مستتر، يلا واصل. هكذا محل نصب على الحال وقضي بينهم بالقسط، واصل.
وهم لا يظلمون الواو واو الحال، وهم ضمير متصل في محل رفع فاعل، ولا نافية يظلمون فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع على رفعية ثبوت النون، والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل، والجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدا، وجملة
المبتدا
والخبر في محل
نصب
على الحال.
لما لا تكون الواو استئنافية؟ وقضي بينهم بالقسط. ايش قال عندك؟ ذكر يعني اختلف هذا قال هذا. اعرب الآية التي بعدها، ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا حرف استفتاح. في محل ماذا؟
في محل رفع خبر لكن.
نعم.
هو ضمير فصل مبني على السكون في محل رفع المبتدا يفيد فعل مضارع.
ضمير ماذا؟
ضمير فصل. طيب يحيي خبر أو بدل؟
يحيي فعل مضارع.
طيب يحيي فعل مضارع وفعل رفعي الضمير المقدرة على الألف. والفاعل بنفس تقديره هو، والجملة أن الفعل والفاعل في محل رفع خبر. ويميت معطوف على الفعل وهي مرفوعة كذلك، وإليه الوحف عطف إليه جار مجرور في محل رفع خبر مقدر، ترجعون فعل مضارع مرفوع
كذلك. لحظة، لأي فعل؟ أين الخبر؟ أين المبتدأ؟
ترجعون إليه،
إليه خبر مقدم، أين المبتدا؟ إليه خبر مقدم، أين المبتدا؟ ومتى كان شبه الجملة مبتدا؟ انتبه، ترجعون اسم أو فعل أو حرف. إذن أين المبتدا؟ خلاص قل إليه متعلق ترجعون وكفى. ما هناك مبتدا؟ كيف؟ ما الاسم الموصول؟ لا، هو أعرب لله خبر مقدم وما اسمنا اسم إنا. طيب هو يحيي مبتدا وخبر، تمت الجملة وإليه ترجعون، إليه متعلق بما بعده. قال الإمام عماد الدين أبو الفدا خيرا، كنا قبل هذا في الدرس الماضي مع قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا السؤال استفسار ماذا أخانا علي، يعني هل هو سؤال تلميذ لشيخ أو تلميذ لنبي صحابة، يعني سؤال ماذا كيف؟ أنا يعني هذا السؤال سؤال ماذا، ما هو حال السائلين؟ نعم، يعني حريصون مثل ما قال الصحابي يا رسول الله متى الساعة؟ ها كيف؟ طيب والذي يسأل يا رسول الله متى الساعة جاهل متى الساعة؟ تفضل. تعنت وتكذيب، لا سيما قوله إن كنتم صادقين، السؤال المقصود منه التكذيب. نعم، ولهذا لم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد متى الساعة، أو كما قال للصحابي ماذا أعددت لها، ولا كما قال لجبريل من المسؤول عنها بأعلم من السائل، وإنما قال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. ما مناسب ذكر هذا الكلام قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ما علاقته بالسؤال؟ وهم يسألون عن يوم القيامة، ما مناسب ذكر قوله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا؟ نعم، كيف فصل؟ جيد، لكن لما لم يقل أنا لا أعلم، إنما يعلمها الله، لكن قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. لا، نعم، وضح. صح، لكن يحتاج تفصيل آخر. نعم، هات. جيد، فلماذا أجاب بقوله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا؟ لا، نعم، جيد، يعني الخير الذي جاي، النفع الذي يأتي، والضر الذي يأتي إلي أنا لا أعرف، أنا لا أملك أن أكتشف الخير والشر الذي سيأتي. فأنا لا أعلم شيئا، لا أملك لنفسي، كما في الآية الأخرى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب سأفعل احتياطات للضر ألا يصل إلي، وأبذل جهدي في إيصال الخير إلى نفسي. فلهذا يقول لهم الخير والشر الآتيان لا أملك لنفسي شيئا في دفع الشر عن نفسي ولا جلب الخير لنفسي إلا ما شاء الله، لكن لكل أمة أجل. خيرا يعني إذا جاء لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خيرا. ثم عقبها الله عز وجل بقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو بغتة أو جهرة، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ماذا نستفيد من هذا؟ هات ما الفائدة؟ يعني ما الفائدة من الاستعجال؟ هذا هو المراد من الآية. أنتم الآن تستعجلون ليش؟ ما هي الفائدة اللي تستفيدون منها؟ أنتم تستعجلون عذاب الله، أرأيتم لو حصل عذاب الله أنتم مستفيدون أو متضررون؟ إذا ما الفائدة من استعجال العذاب؟ هو هذا مراد المراد من الآية. أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يعني لماذا تستعجلون العذاب؟ ماذا تستفيدون؟ ماذا تستفيدون؟ سؤال ما له حاجة. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ مستعجل، متى يأتيني العذاب؟ إيش الفائدة؟ العذاب سيأتيك، أين تذهب وأين تفر؟ ثم قال أثم إذا ما وقع أنتم به، يعني ما ستؤمنون به إلا إذا قد نزل بكم محل، نزل عليكم محل بكم. قال وبعد ذلك يقال لهم الآن وقد كنتم به تستعجلون، يعني ستستؤمنون الآن بعدما ينزل بكم العذاب وبعد ذلك تندمون، ألستم أنتم الذين كنتم به تستعجلون؟ نعم، لكن هو المقصود لما تستعجلون؟ توبيخ لهم، توبيخ لهم وتبكيت لهم وإشعار بأنهم لا عقول لهم. أنت تكذب رسولا وتعاند الله وتقول أنت تهددني بالعذاب، أين العذاب؟ متى سيأتي العذاب؟ متى سيأتي العذاب؟ سيأتيك، لكن ليش تستعجل؟ هب أنك استعجلت وجاءك العذاب، بعدها تقول صدقت وآمنت، ليش؟ ألست أنت الذي استعجلت به؟ الآن ذوق، عندما يأتي العذاب يقال له ذوق العذاب. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ قال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يقول تعالى ويستخبرونك، يستنبئونك يطلبون النبأ منك، ويستخبرونك كذلك يطلبون الخبر منك. أحق هو أي المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابا. يعنون أحق هو، ها هذا الذي تقوله وتدعيه. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، أي ليست صيرورتكم ترابا بمعجز لله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من أنكر المعاد في سورة النبأ وفي سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وفي التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن هذه ثلاثة أيمان يقسمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها في إثبات المعاد. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، الثالثة زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ليست هناك قضية أخرى فيها القسم الصريح، وأعني بالقسم الصريح غير الصريح مثل قوله تعالى لكن هذا قسم لله لا أقسم بيوم القيامة، قسم لله عز وجل. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه هي الثلاثة الأيمان التي أمره الله أن يقسم بها، وكلها في إثبات المعاد، كلها في إثبات المعاد. وهذا بارك الله فيكم قد يحتاج إليه العالم والداعي إلى الله في إثبات قوله باليمين، بغض النظر قبل الخصم أم لم يقبل، بغض النظر أقبل الخصم أم لم يقبل، المهم أنك تثبت ما لديك. لا تظن أن أثر هذه الأيمان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سهلا على المشركين، فهم يعلمون الصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه لا يقول الكذب فضلا عن أن يحلف كذبا، وأيضا قد قهرتهم المعجزات وبهرتهم فقد أصبحوا ضعفاء ضعفت حجتهم، ويعلمون أنهم على باطل وقد سفه أحلامهم وأهان كرامتهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. فلذلك هذه الأيمان تهز معنوية الكبار والصغار من المشركين. نعم، ولو أنهم أمعنوا النظر بعقولهم ولو لم تأتهم المعجزات الكثيرة والآيات الباهرة لكانت العقول الراشدة تدل أصحابها على أنه لا بد من بعث، لا بد من بعث، لأن الإنسان يرى أنه يعيش في هذه الدار الدنيا يكون الظالم رفيعا والمظلوم وضيعا، يرى الاستبداد والاعتداء على الحقوق وغير ذلك. فما دامت هذه الدار هكذا فإنها لابد من دار أخرى يتم فيها الإنصاف. لو رأيت رجلا بنى دارا ورمم جانبا منه وأحسنه وسكن فيه والجانب الآخر لا تليس ولا رؤية ولا كهرباء ولا بلاط، تقول لا بد أن يأتي يوم يصلح هذا كما أصلح هذا. لا بد أن يأتي يوم يصلح هذا كما أصلح هذا. فهكذا عندما ترى الحياة الدنيا فيها التغير بهذه الصورة وال يعني الظلم وغيره والأوضاع ليست سائرة بالعدل، فإنه يعني ليست سائرة بين الناس فيما بينهم بالعدل، لا بد أن يأتي يوم يحكم الله عز وجل بينهم وينصف المظلوم ممن ظلمه، ينصف المظلوم ممن ظلمه ويرجع الأمور إلى نصابها. ربما أنت في الدنيا ترى الصالحة في ليس له القيمة ولا وزن، والفاجر مرتفع الشان له الوزن والقيمة عند الناس، فعند ذلك تؤمن أنه لا بد من دار أخرى يجعل الله عز وجل الأمور على العدل والنصفة ووضع كل إنسان في موضعه. فالذي كان عند الناس موضعه الرفعة وهو على فجور جعله الله يوم القيامة في موضع الهوان في نار جهنم، والذي كان عند الناس لا وزن له وهو من الصالحين جعله الله يوم القيامة في أعلى عليين، فأعطى كل ذي حق حقه وأوصل كل إنسان إلى مكانته ومنزلته. نعم ولا رأيتم، نعم الله عز وجل يقول لا إله إلا الله، نعم قل أرأيتكم إن أتاكم لا إله إلا الله شاهد من نفسه الآية، طيب بارك الله فيك، الآية قريبة. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، هذه ثلاثة براهين، ثلاثة براهين على بينة من ربه، يعني أنه ما في قلبه من الفطرة بالاقتناع بأن هذا حق وهذا باطل، فعنده شيء يقول له في نفسه إذا أصاب أصبت، وشيء في نفسه إذا أخطأ يقال له أخطأت. الشاهد الثاني الكتاب الذي نزل من عند الله عز وجل ويتلوه شاهد منه، أي من عند الله عز وجل. الثالث كتاب موسى، الكتب التي من قبل، الكتاب الذي من قبل، فهذا أيضا برهان له على صحة النبي. فالله عز وجل أعطاك عقلا، أعطاك عقلا تميز به بين الحق والباطل وتعلم به الصواب من الخطأ والصدق من الكذب، فما سيخفى عليك، ما سيخفى عليك مثل هذا لو أنك صدقت مع الله عز وجل. ولهذا قال الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم إذن ما هي؟ الحمد لله خيرا بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهبا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط أي بالحق وهم لا يظلمون. هذه الآية: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، يدلك على عظم ما أمامهم. وكان في الدنيا مطلوب منه أقل من ذلك ويفتدي نفسه بأقل من ذلك، لكن أصبح يتمنى المحال. لو أن له ملء الأرض في هذه الآية، ملء الأرض وكفى، ولو أن لكل نفس ظلمت لا ما هو إلا الأرض، ما في الأرض يعني جميع ما في الأرض لو كانت ملكا له لافتدى بها، بجبالها وسهولها وقصورها وما فيها من معادن وذهب وفضة وجميع ما على وجه الأرض يفتدي به نفسه. نعم، كل هذا لا ينفعه. وجاء في الآية الأخرى: ومثله معه، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لو أن له ما في الأرض جميعا، لو سلمنا وهو تسليم ممتنع أن له ما في الأرض كلها، من أين يأتي بأرض ثانية؟ من أين يأتي بأرض أخرى؟ ومثله معه. بقي في الآية الأخرى ذهبا. ما هي الآية من أولها؟ إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل، هكذا سياق الآية، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. من أين له؟ ما أحد ملك ملء الأرض ذهبا، ما أحد ملك هذا الشيء، ملء الأرض ذهبا من أين يأتي به؟ لكن لو فرضنا، وهذا يعتبر من التعجيز بالمحال، محال أن يجد ملء الأرض ذهبا، ولو وجد هذا المحال فمحال أن ينجو. في الآيات التي ذكرناها قبل الكافر يتمنى، في هذه الآية الله يقرر له هذا ويقول له: لا تحل، لو أنك تأتي بملء الأرض ذهبا ما نجوت. لا يستطيع أن يأتي بملء الأرض ذهبا، فلو جاء بهذا المحال لكان محالا أن ينجو. فهذا يسمى التعليق بالمحال، التعليق بالمحال، التعجيز بالمحال. التعليق بالمحال مثل قوله سبحانه وتعالى: نعم، حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يقول: إذا دخل الجمل في عين الإبرة سيدخلون الجنة. متى سيدخل الجمل في عين الإبرة؟ فعلق القضية بمحال. ها هنا يسمى التعجيز بالمحال، يقول: لو جئت بالمحال محال أن تنجو. الثانية التعجيز، والأولى التعليق، التي هي: لو أن لهم، نعم، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، تعليق بالمحال، هات المحال وادخل الجنة، محال أنه يدخل عين الإبرة. الثانية تعجيز بالمحال، يقول: لو جئت بالمحال فمحال أن تنجو. إذن ما دام أنه لا يمكن أن يفتدي بنفسه بملء الأرض أو بما في الأرض، يتمنى ذلك لكنه ما يستطيع، إذن انقطعت الحيل وانتهى كل شيء، ما بقي إلا الندم الذي لا يرتفع والحسرة التي لا تنتهي وأسر الندامة. أسر الندامة متى؟ وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. بينهم وبين من؟ بينهم وبين أنبياء الله وصحابة أنبيائه. الأنبياء ظلموا وأتباعهم ظلموا، فيؤتى بأولئك الظالمين ويحاكم بينهم وبين من ظلموهم فيأخذون حقهم. هذا يقول: يا رب ضربني، يا رب قتلني، يا رب حبسني، يا رب ضمأني جوعني، إلى غير ذلك. والله عز وجل يضع على أولئك الكافرين من العقوبات بمقدار ما يكون مساويا للمظلمة، ويعطي أولئك من الأجر ما يعوضهم عن حقهم فيرفع درجاتهم، لأن أولئك المشركين ليس لهم أجر وحسنات حتى يؤخذ من حسناتهم، ما هو إلا مضاعفة للعذاب عليهم بسبب ظلمهم لأنبياء الله وأوليائه. خيرا، نقف عند هذا ونكمل ببعض الأسئلة. قال: الوضوء عند قراءة القرآن هل هو واجب أو مستحب؟ أما إذا كان القرآن عن ظهر قلب فهو مستحب، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصا على أن لا يذكر الله إلا على طهارة، حتى أن رجلا سلم عليه وكان في حال قضاء الحاجة كان يبول، فقام وضرب يده في الحائط ورد تيمم ورد عليه السلام، خفف الطهارة ورد عليه السلام. نعم، لكن يجوز أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت على غير وضوء. أما إذا كنت ممسكا للمصحف فلا تمسك المصحف إلا وأنت على وضوء. نعم، والمصحف إذا كان في الجوال ولو كنت تنظر الكتابة لا يضر أن تقلب الصفحات وأنت تمسك بشاشة الجوال، هذا ليس له حرمة أوراق المصحف ولا يلتحق به، لأن هذا برنامج في داخله لا اتصال له أو لا علاقة له باتصاله بيدك. ما حكم تحية المسجد؟ هل هي مستحبة أو واجبة؟ وانصحني، أنا منذ أكثر من شهر لا أصليها. جزاك الله خيرا، هداك الله. يا أخي بارك الله فيك، لننظر، المسألة فيها خلاف، والذي يترجح لنا الوجوب، لكن الذين يقولون بالاستحباب قالوا لا أحد يصليها، ما معنى مستحب؟ معناه لا تفرط فيه، معناه لا تفرط فيه. لعلك منذ شهر قد فعلت معاصي وترددت عليها، فقد تعاملت مع تحية المسجد كتعاملك أشد من تعاملك مع بعض المعاصي. أحيانا يقع الإنسان في معصية اليوم، يقع فيها غدا، يقع بعد أسبوع، وهو يستغفر الله، ويقع مرة ثانية ويستغفر الله. ربما الواحد يهمل تحية المسجد أكثر مما ترك المعصية، فيكون قد فعل المعصية كثيرا وأهمل تحية المسجد. فلهذا قلت لكم بعض الناس يتعامل مع بعض المستحبات كتعامله مع الكبائر، الكبائر يتجنبها تماما، وهذا تمر به الشهور وهو متجنب بعض المستحبات كأنها من كبائر الذنوب. لا، المستحب يعني تفعله يوميا كلما طرأ لك، لكن أنت ترى أنه مستحب نادرا ما تتركه، يفوتك هذا المستحب في الشهر مرة، يفوتك في الشهرين مرة، ربما لا يفوتك على مدى العام وأنت محافظ عليه. أما مستحب تفرط فيه وتهمله هذا لا ينبغي. فلهذا بارك الله فيكم الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فأوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبته الشريفة وقال أصليت يا سليك؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين. فأمره أن يقوم ولم يلزمه بالإنصات لخطبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي ركعتين تحية المسجد. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.